رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر حاء: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالاً فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله لقبض الزكوات من أهل الأموال ويعطيه أجرته، فكان يقول رضي الله عنه: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، هذا مال نصيبك وأجر على عملك، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي غير متطلع ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه منقبة، أي فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه، وبيان فضله وزهده وإيثاره أن يقدم غيره على نفسه. والمشرف إلى شيء هو المتطلع إليه الحريص عليه، وما لا فلا تتبعه نفسك، معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به. واختلف العلماء رحمه الله في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاثة مذاهب. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، أي أجرة عمله ونصيبه، فيقول له عمر رضي الله عنه: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، أي تملكه أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، غير متطلع ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدق، أي جعلني آخذ الزكوات من أهل الأموال وأجي وآتي به، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أي أجرة عمله، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني، أي أعطاني، فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، أي أرسلني لقبض الزكوات من أهل الأموال وأجيب به بمثل حديث الليث. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب المال، حب العيش والمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ، أي الشيبة، شاب قلبه شاب على حب العيش والمال، يحب الحياة ويحب المال، يعني هذا حال الناس، كل شيبة يحب العيش ويحب المال. فإذا كان يستعمل الحياة والمال في طاعة الله فهذا خير، وأما إذا شغله عن طاعة الله فهذا مذموم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ، أي شيبة، شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. فإن كان يستعين بذلك على طاعة الله فهذا خير، وأما إذا شغله عن طاعة الله فهذا ليس بخير. وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال: يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يعني يصير شيبة، وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر، على العمر، يعني قلبه يحب المال ويحب العمر. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال النووي رحمه الله: فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها، ومعنى لا يملأ جوفه إلا التراب أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. فعلى المسلم أن يحرص على طاعة الله تعالى ولا ينشغل بحب المال، ولا يشغله عن طاعة الله. فعلينا أن نكثر من الطاعة والعمل الصالح، ونأخذ من الدنيا بالحلال ما يعيننا على طاعة الله ولا يشغلنا عن طاعة الله. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل، أي وحي قرآن، أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوان. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب أحب أن له وادياً آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الحرص على الدنيا، بل ينبغي أن يأخذ المسلم ما تيسر بالحلال ولا يشغله عن عبادة الله وطاعة الله. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال: فلا أدري أمن القرآن، لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. على كل، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا عن الانشغال بالدنيا، ويحثنا على الطاعات والأعمال الصالحة. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة، أي قراء القرآن من أهل البصرة بلد، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم، فأتفتلوه، أي أتلوا القرآن، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فيجب على المسلم أن يقول الحق ويعمل به، ولا يخالف عمله قوله. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، القناعة. اللهم قنعنا بما رزقتنا يا رب العالمين. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو يعني المال، إن كل ما ينبت الربيع، ما ينبت الله تعالى بالمطر، يقتل حبطاً أو يلم يعني الدابة إذا أكلت بدون حساب تموت أو تقارب الموت، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها أي جانب بطنها، استقبلت الشمس ثلطت أي أخرجت ما في بطنها أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. يعني وهكذا المسلم إذا أخذ المال الحلال واستعمله في طاعة الله ولم يشغله، وأما إذا أخذه من أي مكان ولم يبالي يهلكه. فمن يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم، ما ينبت الله تعالى بالمطر، الدابة إذا أكلت بدون حساب يقتلها أو يقارب الموت، إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها طرف بطنها، استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت، يعني تأكل بحساب فهذه تسلم، وأما إذا أكلت بدون حساب تموت أو تقارب الموت. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه الحلال ووضعه في حقه في طاعة الله فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فينبغي للمسلم أن يكتسب المال الحلال ويستعين به على طاعة الله، ولا يأخذ الحرام، ولا يحذر، وعليه أن يحذر المال الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثني علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورؤينا، أي رأينا أنه ينزل عليه، أي يوحى، الله يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، أي يمسح عنه العرق. وقال: إن هذا السائل وكأنه حمده، يعني سؤاله مفيد. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع، أي الكلى الذي ينبته الله، يقتل أو يلم، أي إذا أكلت الدابة بغير حساب، إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها طرفا بطنها استقبلت عين الشمس فثلطت، أي خرج منها الوسخ، وبالت ثم رتعت، يعني بالحساب. فالذي يأكل المال الحلال ويستعين به على طاعة الله فهو على خير، وأما إذا شغله المال وجمعه من حلال وحرام فخسر والعياذ بالله. وإن هذا المال خضر حلو ونعمة، صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، يعني عمل به في الخير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، لأن كل إنسان يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ويتقي الله عز وجل. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده، أي نفد المال الذي عنده، قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، الذي يستعفف عن السؤال الله يعف، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. فينبغي للمسلم أن يقنع بما أعطاه الله ولا يسأل إلا عند الاضطرار. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. اللهم ثبتنا على الإسلام، وقنعنا بما رزقتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. الذي هداه الله للإسلام ورزق كفافاً يعني على قدر الحاجة، لا زائد ولا ناقص، وقنعه الله بما آتاه، رزقه الله القناعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني على قدر الحاجة لا زائد ولا ناقص. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، أي قسم مالا، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، يعني هناك أفقر من هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل، يعني هؤلاء الذين أعطيتهم كانوا يسألوني ويلحون، وإذا ما أعطيتهم يقول بخيل، فلهذا أعطيتهم تأليفا لقلوبهم حتى يقوي الله الإيمان في قلوبهم. حدثني عمرو الناقد، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت مالكا حاء، وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني، رداء مصنوع بنجران غليظ الحاشية، أي طرفه غليظ ثخين، فأدركه أعرابي من أهل البادية فجبذه بردائه جبذة شديدة. الأعرابي جر النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جرا شديدا، أعرابي. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال ذلك الأعرابي: مر لي من مال الله الذي عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. الأعرابي جبذه وأثر جبذه في صفحة عنقه، ومع ذلك ضحك له وقال: أعطوه. اللهم صل على محمد. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار حاء، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: ثم جبذه الأعرابي، جبذ أي جر النبي صلى الله عليه وسلم إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي لأنه جره جر قوي. وفي حديث حمام: فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته، أي طرف البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصبر ويعفو صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن أبي مليك عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، جمع قباء، وهو نوع من الملابس، ولم يعطي مخرمة شيئا. فقال مخرمة رضي الله عنه: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به، فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه، أي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعوته له، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها، من تلك الملابس، فقال: خبأت هذا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمخرمة: أنا أخفيت لك هذا، يعني تطيبا لقلبه وملاطفة له. قال: فنظر إليه مخرمة فقال: رضي مخرمة، رضي الله عنه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم عليه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح، حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، جمع قباء، وهو نوع من الملابس، فقال لي أبي مخرمة رضي الله عنه: انطلق بنا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه. النبي يريه الأشياء الطيبة في القباء، ينظر إلى هذا، انظر إلى هذا، يعني يطيب قلبه ويلاطفه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، أي أخفيته لك، تطيبا لنفسه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان رحمه الله في المناهل الحسان في دروس رمضان: الفصل الأول في شهر رمضان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يقول الله تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، أي الجماع، بنية خالصة لله عز وجل، إيمانا بالله واحتسابا لما فيه، أي لما في الصيام من زكاة النفوس، أي تطهير النفوس. الله يطهر المؤمنين بالصيام لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. فالصيام يحسن الله به خلق العبد المؤمن. وذكر الله عز وجل أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فالصيام يزكي النفوس ويهذبها. اللهم انفعنا بالصيام والعبادة يا رب العالمين. وقد وردت في فضله ومضاعفة أجره أحاديث كثيرة. روى الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فيقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم وفقنا للصيام والقيام، وأدخلنا في جنتك ورحمتك جنة الفردوس برحمتك يا رب، ووفقنا للقيام بليلة القدر، واجعلنا من العتقاء من النار بفضلك وكرمك يا رب العالمين. فعلينا أن نحافظ على الصيام، ونحذر المعاصي، ونحذر الغيبة والنميمة والكلام الذي لا ينفع. وقال بعض العلماء رحمهم الله: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان، جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. اللهم انفعنا به، وتقبل منا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الحديث الآخر: ولو يعلم الناس ما في رمضان، أي من الخير، لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه، أي تسابقكم إلى الخير، ويباهي بكم ملائكته عليهم السلام، فأروا الله من أنفسكم خيرا، أي اعملوا خير يراكم الله، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. اللهم لا تجعلنا أشقياء، واجعلنا سعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. فينبغي الإكثار من الدعاء وذكر الله والتضرع إلى الله جل جلاله. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. الحمد لله. ولمسلم رحمه الله: فتحت أبواب الرحمة، اللهم أدخلنا في رحمتك الواسعة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الصحيحين رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق الباب. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولمسلم رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، وأن يوعظنا من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، ومردت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، أي هلم إلى الخير، ويا باغي الشر أقصر، أي كف عن الشر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فالصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا، والجمعة إلى الجمعة يكفر الله به الخطايا، ورمضان إلى رمضان يكفر الله به الخطايا إذا اجتنب العبد الكبائر. اللهم اجعلنا ممن يغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه رحمهم الله. فينبغي لنا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، ونحذر الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، فالغيبة ظلم، والنميمة ظلم، والسب ظلم، والاستهزاء ظلم، فيجب أن نحذر الظلم كله. اللهم أجرنا من الظلم يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها نشأت من عبادة الله، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا. اللهم اغفر لنا. ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك أن يقرب عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة أي التعب، ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، يعني آخر ليلة من رمضان يغفر الله للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين، يعني اللهم استجب، آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين، فقال: جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار، فأبعده قل آمين، فقلت آمين. الحديث. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، خير شهر رمضان، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، نعوذ بالله من النفاق وأهله، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره أي شدته وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعباد، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه: فهو غنم للمؤمن، فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر، أي لا المنافق. رواه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رواه الطبراني وغيره رحمه الله. وقال عبد العزيز ابن مروان رحمه الله: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن والمسلمين والمسلمات. وقال معلّى بن الفضل رحمه الله: كانوا أي السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم رحمهم الله. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم السلف: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أهل شهرنا علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان، واغفر لنا كل قبيح سلف وكان، وأعتقنا فيه من لفحات النيران، وأعنا على الخير يا كريم يا منان، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.